بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في مراحل الاجتهاد، وقلنا هناك مراحل ثمانية: دور التأسيس الذي كان من زمن الغيبة الكبرى، ثم بعده دور النمو الذي ظهر إلى زمان المحقق صاحب الشرائع، أوله زمن الشيخ الطوسي إلى زمان صاحب الشرائع، ثم دور ازدهار هذا الاجتهاد الذي كان من زمن المحقق الحلي إلى زمن الشهيد الثاني، ثم جاء بعده وهو الدور الرابع دور الانحطاط والتطرف، ويمثله جهتان أو جانبان. الجانب الأول هو المحقق الأردبيلي مع صاحب المعالم وصاحب المدارك، والجهة الثانية التي تمثل هذا عصر الانحطاط الإخباريون. فجاء صاحب المحقق الأردبيلي وصاحبيه ذهبوا إلى الاتجاه العقلي المتشدد في الأخذ بالأحاديث، أطلقوا العنان للمذهب العقلي حتى دخلت الفلسفة في الفقه والأصول، وشددوا على الأخبار، ضيقوا دائرة الأخبار، لم يأخذوا إلا بالصحيح الأعلى، وشككوا في قيمة كثير من الإجماعات القديمة والمسائل المسلمة، وتمسكوا بالعمومات والمطلقات وتركوا الخاص والمقيد. الجانب الثاني الذي يمثل هذا الدور دور الانحراف والتطور هو ما ذهب إليه الإخباريون، تشددوا ضد العقل، ضد المحقق الأردبيلي، تشددوا ضد العقل وضد ظهورات القرآن، ظهورات التي تعطي الأحكام الشرعية. يمثله المحقق الأمين الاسترابادي والفيض الكاشاني والحر العاملي والمجلسي. هذا لا يعتمد الأدلة العقلية، يتوسع في الأخذ بالأخبار حتى الضعيفة، حتى المرسلة، حتى المخالفة للعقل، يتوسع في الأخذ بها باعتبار أنها جميعها قطعية وجميعها معتبرة، ويقول لا حاجة للبحث الرجالي. ولذلك جمع الروايات في كتاب الوافي والوسائل والبحار، وأنكروا حجية الإجماع وظواهر الكتاب القرآنية في آيات الأحكام من دون حديث يفسرها، وألغوا الاجتهاد والتقليد، وقالوا يجب الرجوع إلى الأحاديث مباشرة. هذا دور الانحراف وهو الدور الرابع، ثم جاء بعده دور التصحيح والاعتدال. دور التصحيح والاعتدال من سنة 1200 هجرية إلى 1250، ولكن مهد لهذا الدور جماعة من العلماء كما قلنا، مثل جمال الدين الخنساري والشيرواني وولده، وظهر هذا دور التصحيح في زمان الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية، وقف ضد مسلك الأردبيلي وضد مسلك الإخباريين، لكن بطريقة علمية ومناقشات علمية، وليس فيها غير المناقشات العلمية. المدرسة الإخبارية ومدرسة المحقق الأردبيلي علوم انتهى إليها الدليل، ولكن المحقق الأردبيلي بين فساد الدليل على هذه المناهج، بين فساد الدليل وبين أدلة على منهج آخر تسمى المدرسة الأصولية. وقف ضد المحقق الأردبيلي كما قلنا، وقبل الأحاديث وقبل الإجماعات، الأحاديث قبل الأحاديث الصحيحة والموثقة والحسنة، وقبل الإجماعات التي تكشف عن الحكم الشرعي وهي إجماعات المتقدمين، ولذلك عالج أسناد الروايات كما في كتابه منهج المقال. لم يقبل الضعيف، لم يقبل المجهول، لم يقبل المرسل، لم يقبل مخالف القرآن، لم يقبل مخالف العقل، هذه كلها تركها فنقح الأحاديث، فأصبحت الأحاديث عندنا أحاديث منقحة وأحاديث باطلة. بعد ليس من الصحيح أن يقول إنسان أن أحاديثنا فيها كثير من الدس، نعم فيها كثير من الدس، لكن نقحت حسنت تعب عليها العلماء. فكثير من الروايات المرسلة والضعيفة والمجهولة والمخالفة للقرآن والمخالفة للعقل، هذه كلها لم يعمل بها علماؤنا الحاضرون من زمان ما حقق هذا التحقيق. إذا اتضح في زمان المحقق الأدبي الفرق بين أصول الفقه الإمامي وأصول الفقه السني الذي يخشى منه الإخباريون. الإخباريون يخشون من أصول الفقه السني الذي جعل الظن دليلا على الحكم الشرعي، وهو أمر باطل وقف منه الأئمة موقفا معارض، ونحن أيدنا هذا الموقف، موقف الأئمة أنه لا يجوز أن نجعل الظن دليلا على الحكم الشرعي كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، أبدا ما يكون الظن دليل على الحكم الشرعي. الاجتهاد هو السعي لحصول ماذا؟ دليل مستند من القرآن والسنة، مستند من القرآن والسنة، دليل على الحكم الشرعي، مو السعي لحصول دليل أو لحصول دليل من القرآن من المصادر. الدليل من المصدر نأخذه هو القرآن والسنة والحكم العقل العملي والنظري، لا أن الظن بنفسه يكون دليل. على كل حال هذه مدرسة المحقق الأردبيلي، كما ناقشت المحقق الأردبيلي مدرسة الوحيد البهباني، ناقشت الأردبيلي وصاحبه، ناقشت أيضا صاحب الحدائق والخط الإخباري، وإن كان صاحب الحدائق من الإخباريين المعتدلين. بالأخير صاحب الحدائق قبل الاجتهاد، قبل التقليد، وقبل أن يكون لنا أصول فقه نستنبط منه الأحكام الشرعية. قال بدون أصول فقه وبدون استنباط ما يمكن أن نوجد شريعة وفقها تمثل شريعة الإسلام. فقبل الاجتهاد وقبل التقليد وقبل أن يكون عندنا أصول فقه يختلف عن أصول الفقه السني. إذن الوحيد البهبهاني ناقش كلا المدرستين التي فيهما شيء من التطرف. هاي مدرسة الوحيد البهبهاني امتدت على يد طلابه مثل السيد بحر العلوم، هذا الخط الأصولي امتد زمنا طويلا إلى يومنا هذا. المدرسة الأصولية هي المدرسة الحاكمة. السيد بحر العلوم من تلامذته، كاشف الغطاء الشيخ الأكبر من تلامذته، السيد صاحب الرياض من تلامذته، المرزا القمي، السيد محمد المجاهد، المحقق النراقي محمد مهدي وولده أحمد النراقي، هؤلاء استمروا على المدرسة الأصولية في مناقشة المدرسة الإخبارية وإبطال آرائها العلمية. ثم هؤلاء الأبطال أيضا تخرج عليهم فقهاء عظام ساروا على نفس الخط الذي سار عليه طلاب الوحيد البهبهاني، ويمثل المدرسة الأصولية مثل الشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين وصاحب الجواهر الذي أرجع الأمة إلى الشيخ الأنصاري. ثم جاء الشيخ الأنصاري الذي حصل على يديه دور التكامل والنضج في الاجتهاد، وهو الدور السادس. هنا الشيخ الأنصاري أيضا استمر في مناقشة منهج المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب المعالم، الذين أخذوا بالصحيح الأعلى فقط وتركوا جملة من الأحاديث التي هي حجة كالموثق والحسن، وأثبت جواز الأخذ بخبر الثقة والحسن أيضا، لأن السيرة العقلائية جارية على الأخذ بهذه الأخبار، وأخذ بالإجماعات القديمة الكاشفة عن رأي المعصوم، وأخذوا بالمخصصات وبالمقيدات. هذه المرحلة فيها عيب واحد، هاي مرحلة التي هي مرحلة أن الاعتدال والتصحيح. مرحلة الوحيد البهبهاني من سنة 1200 إلى 1250 واستمرت إلى هذا اليوم. طبعا مدرسة الشيخ الأنصاري هذه الدور السادس وهو دور التكامل والنضج. قبل مدرسة الشيخ الأنصاري ودور الشيخ الأنصاري مدرسة الوحيد البهبهاني وطلابه فيها عيب وهو إدخال الفلسفة في الفقه والأصول. منهج الفلسفة منهج له موضوعه، الفقه والأصول منهجان لهما موضوعهما. هاي مرحلة الوحيد البهبهاني هذه تأثر الفقه والأصول ببعض الأبحاث الفلسفية. الأبحاث الفلسفية موضوعها الوجود. هذه الأبحاث الفلسفية أدخلت في علم الفقه وعلم الأصول. الفقه ما هو موضوعاته؟ الفقه موضوعاته إما اعتبارات ملكية اعتبار، زوجية اعتبار، عدالة اعتبار، إما اعتبارات. فنجي يقول هذه الزوجية صحيحة أو باطلة، هذه الملكية صحيحة أو باطلة، هذا حرام هذا حلال، نجي نتكلم عنها محمولة. فبعض موضوعات الفقه اعتبارات، حكمها اعتبار، الحكم وجوب أو حرمة، صحة أو بطلان، هم اعتبار. فالفقه موضوعات بعضها اعتبارية، حكمها اعتبار. الفقه بعض موضوعاته تكوينية، مثل الدم البول، حكم شنو؟ حكم اعتباري. نجس الماء شيء تكويني، حكم شيء طاهر يصح الوضوء به. النفط شيء تكويني خارجي لا يجوز الوضوء به. فالفقه هذا إما موضوع اعتباري حكمها اعتباري، إما موضوع خارجي حكمها اعتباري، وجوب وحرمة وطهارة ونجاسة، هي أحكام اعتبارية. هاي شنو ربط بالفلسفة التي هي موضوعاتها وجودية الوجود؟ إدخال هذه الفلسفة في هذا العلم يكون خطأ. الأصول، علم الأصول ما هو؟ قواعد تساعد الفقيه على استنباط الحكم الشرعي وإيجاد الحجة على الحكم الشرعي. وشنو ربط بالفلسفة؟ شنو ربط بالفلسفة؟ ميدان الفقه والأصول غير ميدان الفلسفة، موضوع الفقه والأصول غير موضوع الفلسفة. ووجدت محاولات جادة في فساد إدخال الفلسفة في علمي الفقه والأصول. أكو محاولات، فهم أكو هنا إدخال محاولة إدخال علم الفلسفة بعض مباحثه في الفقه والأصول. إذا مثلا يقول لك احنا عندنا الطبيب اذا سوى عمليه الى انسان مثال واخطا فهو ضامن. الختان الذي يختن الاولاد اذا اخطا فهو ضامن، طبيب ضامن باعتبار سبب الضرر والمسبب ضامن، لان انت معطيك اجره ايها الطبيب على ان ماذا تصلح الأمر مو تفسد، فإذا أفسد فهو ضامن. فقاموا شي يسوون؟ أقول ده الروايات، الطبيب يأخذ البراءة من الضمان قبل أن يجري العملية. أي أنت من يجيبوا لك الفايل مالتك تسوي عملية يقول لك وقع، شو توقع؟ توقع أن الطبيب مو ضامن إذا حصل خطأ غير متعمد، إذا حصل شيء غير متعمد ما نجحت العملية، طبيب مو ضامن. هذا عندنا به روايات أن الختان ضامن إلا أن يأخذ البراءة من الضمان. روايات عن النبي. اجوا اهل الفلسفه قالوا هذا ما يصير، اسقاط ما لم يوجد لا يمكن، اسقاط ما لم يوجد ضمان بعد ما اجى ما يصير. الحائط تقدر توقعها اذا ما مبني؟ ما مبني. الحائط تقدر؟ لا ما يمكن. حائط اذا ما مبني توقعها؟ ما يمكن. غير يوجد الشيء بعدين توقعها. فهنا ضمان ما صار، طبيب بعده مو ضامن. شلون تسقط ضمانه انت؟ انا اسقط ضمانه، انا اللي يسوي العمليه اسقط ضمانه، ما يصير. هاي مبحث فلسفي بالفقه، عندنا هذا يصير وبي دليل. هذا البحث الفلسفي اجى هنا وامثاله كثير. على كل حال، الدور الاخير الذي بعد دور التصحيح والاعتدال، وهو دور الوحيد البهباني الذي يمثل هذا الدور، هو دور التكامل والنضج الذي بدأ من سنة 1250 هجرية إلى يومنا هذا. هذا الدور هو امتداد لدور الوحيد البهباني، امتداد لدور التصحيح والاعتدال. هذا الدور بلغ قمته في زمان الشيخ الأنصاري بكتابيه المكاسب والرسائل. هذا تكامل الأصول، تكامل الفقه ونضج الفقه، تخرج على الشيخ الأنصاري جماعة مثل الشيخ الشيرازي الكبير، والشيخ الاجتياني ملا علي الكني، الشيخ حبيب الرشدي، وتتلمذ على هؤلاء صاحب الكفاية والهمداني والمرز الشيرازي محمد تقي، وتتلمذ على صاحب الكفاية النائيني والعراقي والإصفهاني، وظهرت المدرسة الأصولية بأجل مظاهرها. طيب، هذا الدور النضج الذي مثله الشيخ الأنصاري، هذا دور النضج الذي مثله الشيخ الأنصاري، ما هو أهم مميزات هذا الدور وهو آخر الأدوار، الدور السادس؟ هنا تطور علم أصول الفقه تطورا جوهريا، وتطورت تبعا لتطور علم أصول الاستدلالات الفقهية. يعني الفقهاء هم يعتمدون النص القرآني، هم السنة النبوية، هم الأخبار الصحيحة والموثقة والحسنة الكاشفة عن السنة النبوية، كاشفة عن السنة النبوية، هم اعتمدوا العقل العملي في استنباط الحكم الشرعي كدليل، هم اعتمدوا العقل حكم العقل النظري في استنباط الأحكام الشرعية. يعني حكم العقل العملي والنظري إما بنفسه يعطيك نتيجة وهو حكم شرعي، إما يكون أحد مقدمتي القياس لاستنباط الحكم الشرعي. يدخل حكم العقل العملي والنظري في إحدى المقدمتين، في إحدى المقدمتين التي تنتج الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يحتاج إلى قياس ودليل. هذا القياس والدليل حكم العقل العملي إما بنفسه يعطيك حكم شرعي أو يكون أحد مقدمتي القياس. واعتمدت أيضا الاستدلالات، اعتمدت على الأدلة اللبية المتمثلة في الإجماعات التي هي قديمة كاشفة عن آراء الأئمة، عن آراء الأئمة والشهرات، والسيرة العقلائية أصبحت عندنا دليل، والسيرة المتشرعية، لأن السيرة المتشرعية تكشف عن الدليل الشرعي إذا كانت سيرة شرعية قديمة تكشف عن الحكم الشرعي أو لا. هذه السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية تؤثر على دليل شرعي فتسلبه دليليته، دليل شرعي، لكن تجي السيرة العقلائية تسلب هذا الدليل الشرعي دليليته. نقول هذه السيرة العقلائية موجودة في زمن صدور الدليل، إذن هذا لا يكون دليلا على الحكم لأنه معارض للسيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية. ثم في هذا العصر تطور علم الرجال وظهرت نظريات جديدة للتوثيق مثل نظرية التعويض. فالسند ضعيف، سند بسبع رجال، سبع رواة، خمسة منهم زينين، اثنين بهم إشكال. هذه نظرية التعويض نشوفها السند الثاني نفس المطلب يقوله، لكن دول الاثنين ما موجودين به، وإنما خمسة ويروح إلى سند آخر. أي نظرية التعويض التي ذكرناها نحن أيضا في بعض المباحث الأصولية. هاي نظريات التعويض نظريات جديدة للتوثيق، أو ظهرت التوثيقات العامة. التوثيقات العامة كل ما كان في سند علي بن إبراهيم في تفسيره فهو صحيح، هذا التوثيقات العامة التي بقي عليه سيد الخوي إلى آخر عمره، وإن كان رجح عن توثيقات كامل الزيارات. انفتح في هذا الزمان زمان النضج، انفتح الفقه الاستدلالي على النظريات الحديثة في الفقه الوضعي. علماء قاموا يناقشون الفقه الوضعي في أحكامه، واستجدت موضوعات جديدة عالجها الفقه الإمامي، موضوعات جديدة لم تكن موجودة من قبل. هذه الموضوعات الجديدة إما في البنوك وفي البورصات، وإما موضوعات جديدة في الفقه كالاستنساخ والاستتام، أو في العقود مثل عقود التوريد، مثل عقود الإذعان. هذه كلها عالجها الفقه الإمامي. ثم في هذه المرحلة ربطت الأمة بالشريعة بواسطة الفقهاء المجتهدين والمقلدين لهم. ربطوا الأمة بالشريعة باعتبار أكو مجتهد، أكو مرجع، أكو مجتهد والناس مقلدين له، فربطت هذه الأمة بالفقهاء المجتهدين، يعني ربطت بالشريعة، وتم تنظيم جهاز يسمى جهاز المرجعية، وقوت الحوزات العلمية، وقوى تربية العلماء والمبلغين، وأخيرا واجه الفقه الإمامي الحضارة الغربية. في ثقافة الحضارة الغربية واجهوها بالمناقشة والنقد وتصحيح ما ذهب إليه أو ذهبت إليه الشريعة، وظهر في الآونة الأخيرة فقه معاصر على مستوى الفتوى. في كل قضية معاصرة تجد فتوى من علمائنا، وأيضا على مستوى البحوث الاستدلالية، فتحقق ما كان مسلما من كون الشريعة الإسلامية تفي بحاجات الزمان المتجددة بقدرتها على الإجابة على المستجدات، عقودا كانت أو عناوين جديدة. طيب، لاحظ أن علماء الإمامية كانوا في تحرك مستمر وتطور اجتهادي، من الاجتهاد البسيط وهو دور التأسيس، إلى اجتهاد النمو، إلى عصر الازدهار، ثم جاء عصر الانحطاط وهو العصر الرابع، عصر الإخباريين وعصر المحقق الأردبيلي، ثم جاء العصر الخامس وهو عصر التصحيح الذي يمثله الوحيد البهباني، ثم جاء عصر النضج الذي مثله الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا. فالاجتهاد تطور من الاجتهاد البسيط الذي هو عبارة عن العمل بالروايات وتقسيمها على كل الأبواب إلى ما نحن فيه من العمليات التي تكون معقدة جدا في بعض الأحيان، لتوقف عمليات الاجتهاد على مقدمات كثيرة يقينية وبرهانية. خب، هذا كله أمام عينك. هناك بعض الأفراد يحاول أن يطرح هذه الأمور التي نقحها العلماء في هذه المسيرة النظيفة الطاهرة العلمية، ويطرحها على أنها تخلف وتقليد وخرافات، ويفهم الجمهور الغافل عن هذا الشيء الذي ذكرناه، يفهمه على أن الحوزة والمؤسسة غير قادرة على تلبية حاجات المجتمع، غير قادرة الحوزات والمؤسسة الدينية لمواكبة التطور، ويؤلم الجمهور على هذه المؤسسة النظيفة الطاهرة التي خدمت الشريعة في هذا المسيار الطويل ونقحت هذه الأمور، وأصبح اجتهادنا اجتهاد تبعا للدليل وتبعا للحجة فيقول لابد من سحق هذه الحوزات، وهذه الحوزات غير قادرة على تلبية حاجات المجتمع، وهذه الحوزات لا تفيدنا، ويأتي بالأمور التي أبطلها العلماء المتقدمون، ويريد أن يقول أنا عندي مشروع لإبطال هذه الأمور التي أبطلها علماؤنا في هذه المسيرة الطويلة. يريد سحق المؤسسة الدينية، يريد إبطال هذه الحوزات، يقول حوزات متخلفة، حوزات تعتمد على الخرافة، تعتمد على الخرافة، فلا بد من سحقها وسحق رموزها، لأن هؤلاء الرموز لم يقدموا للأمة ما يكون طريق نجاة لهم. هذا كله من عدم التقوى وحب الدنيا والغفلة عن الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أقول هذا الجهد الكبير الذي هو مفخرة للعلماء وللحوزات العلمية وللمؤسسات الدينية، بعض الأفراد يقول لا، هذا كله غير موجود، وهذه الحوزات تعيش على الخرافات وتعيش على الأشياء الماضية، ولا بد لنا من التصحيح. وهو يريد أن يصحح الكتب من الأحاديث الباطلة، وقد صححت هذه الكتب من الأحاديث الباطلة على يد العلماء الأبطال. هو يقول لا، أن هذه الأحاديث كلها أحاديث مثلا إسرائيلية، أو في هي مو إسرائيلية، فيها ضعيف، فيها مرسل، فيها مجهول، فيها مخالف القرآن، فيها مخالف للسنة، إلا أن العلماء تعبوا على هذا ونقحوه. هذا كله يغفل عنه، ويفهم الجمهور بأن هذه الحوزات النظيفة الشريفة متخلفة، لا بد من القضاء عليها واتباعي أنا، لأنني أنا المصلح، وهذا يظهر عدم التقوى. طيب، أهل السنة اختلفوا عن طريقة هؤلاء الإمامية. فقه العامة يختلف عن فقه الإمامية الذي أصبح الاجتهاد رافدا له ومطورا له. العامة حرموا قطاعهم وأتباعهم من الاجتهاد لفترة طويلة جدا، وهو سد باب الاجتهاد واتباع المذاهب الأربعة. إلى يومنا هذا في بعض الاحتفالات الثقافية والعلمية يعرضون آراء المذاهب الأربعة ولا يتخطونها أبدا، وهذا من التقليد وسد باب الاجتهاد. لا زالوا متمسكين بقفل العقول والاعتماد على اجتهادات الأئمة الأربعة فقط، وإن كان بعض أهل السنة والحقيقة تقال كسروا هذا القفل وقالوا بانفتاح باب الاجتهاد، قالوا بانفتاح باب، ولكن بما أن لا ليس عندهم رجل مجتهد اجتهادا مطلقا، نوادر رجال الاجتهاد عندهم الاجتهاد المطلق، جعلهم يفتحون باب الاجتهاد وليس من داخل فيه. ما عندهم مجتهد مطلق، ما عندهم مجتهد مطلق، ما عندهم حتى يطور العمليات الاجتهادية التي كانت عند السابقين، لعدم التربية العميقة لجيلهم الديني. فإما هم غارقين باب الاجتهاد وفقههم يكون كما ترى أنه يقولون حكما بلا دليل، المسائل الجديدة يحكمون بك بلا دليل، تناقشهم عن دليل ما عندهم دليل. لماذا؟ يعتمدون على المذاهب الأربعة، والمذاهب الأربعة بعيدة عن هذا الشيء المتطور والموضوع الجديد الذي وجد، الموضوع الجديد الذي وجد بعيدين، فيقولون حكما ولكن ليس لهم دليل. فإما يغلقون باب الاجتهاد أو يفتحون باب الاجتهاد، لكن ليس هناك من يدخل فيه منهم، ما عندهم مجتهد مطلق. في بعض المؤتمرات التي ذكرنا أن الإمامية يستندون إلى مجتهدين مطلقين في كل زمان ومكان، يعطون الحكم الشرعي مع دليله القوي الواضح المسند إلى القرآن والسنة والعقل العملي والنظري، ولسنا تابعين لمذهب الشيخ الطوسي مثلا، وليسنا تابعين لمذهب المفيد مثلا، وليسنا تابعين لمذهب السيد المرتضى، وليس عندنا مجتهد من الزمان المتقدم ونتبعه. في كل زمان عندنا اجتهاد مطلق. فأنكر علينا بعض الحاضرين، ولكن هذا الشيخ يوسف القراوي كان حاضرا، قال نعم ما يقوله الشيخ صحيح، عندهم مجتهدين مطلقين، وليس عندنا مجتهدين مطلقين، عندنا مجتهدين في المذهب، عندنا مجتهدين في المذهب يرجح قول على قول، عندنا مجتهدين في المذاهب أما مجتهد مطلق بحيث يخالف المالكي ويخالف أبو حنيفة ويخالف أحمد بن حنبل ويخالف الشافعي ما عندنا. عندنا مجتهدين في المذاهب يفضلون قولا على قول من المذاهب الأربعة، هذه حقيقة أقروها. لماذا؟ لأنهم لم يربوا أتباعهم على طريقة الاجتهاد والتربية العميقة للاجتهاد. هذا كتاب المكاسب وكتاب الرسائل وكتاب الكفاية، وهذه كتب الفقهاء مثل الجواهر وغير الجواهر، تعلم الإنسان على الاجتهاد المطلق. فإذا كان رأي سابق ثبت دليل ضده وهو قوي ولم يكن إجماع ضد هذا القول الثاني الذي ارتعى إليه هذا المجتهد، يفتي به، وهذا معنى تطور الحركة الاجتهادية. أما أهل السنة فسدوا باب الاجتهاد. ما هو سبب سد باب الاجتهاد عند أهل السنة؟ ليش سدوا باب الاجتهاد مع أنهم يتبعون الشريعة الإسلامية؟ لماذا سدوا باب الاجتهاد؟ يأتي الكلام على هذا إن شاء الله السبت القادم.